الإذاعة الوطنية تقدم كوكبة من عمالقة التاريخ الإسلامي تألقوا بين قومهم بصدقهم في إيمانهم وإقدامهم وكفاحهم حتى عطروا الصفحات الكثيرة من تاريخ أمتهم المجيد بالشذى الطيب والعبير الجميل. إنها كوكبة ساغها الإسلام على عينه وصنعها بعبقريته فتأنق في صنعها، واستطاعوا بفضل الله وحده ثم بأثر الإسلام الحنيف في نفوسهم وحياتهم أن يتقدموا الصفوف ويواجهوا الزحوف ويلاقوا الحتوف. شعارهم كلمة توحيدهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.
الحلقة 20: المجاهد التائب رافع بن عميرة الطائي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إذا أراد الله تعالى بإنسان خيرا أخذ بيده فأنقذه من ظلمات الحيرة والضلال والباطل، وأقامه على صراط الحق والهداية والنور، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ولقد يستدل الشيطان إنسانا فيرديه في المهالك ويغرقه في طوفان الإثم، ويطول الزمن بهذا الإنسان أو يعتدل أو يقصر، ثم تتحرك في أعماقه نزعة الفطرة الإلهية، وتضيء في صدره شهادة الهداية الربانية، فإذا هو ترجف أعضاؤه من حديث ربه إليه معاتبا محاسبا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
وإذا هو يرتفع بنفسه من حضيض الإثم والمعصية إلى محراب الطاعة والفضيلة، وإذا هو يعمر عقله وقلبه بزاد فهمه الواعي لقول ربه جل جلاله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولو عدنا إلى مدى قيمة انتشار الإسلام في تلك الحقبة لوجدنا أناسا أغواهم الشيطان حينا وأحيانا، فأسرفوا على أنفسهم وعلى غيرهم، وتنكروا لإنسانيتهم، وغفلوا عن رسالتهم، ثم تهيأت لكل منهم لحظة تذكر واعتبار، فإذا هم يفيئون إلى الحق بعد أن رافقوا الباطل، ويستضيئون بالنور بعد أن طال تخبطهم في الظلام، ويلتزمون طريق الجهاد والنضال والفداء في يقين وإخلاص ووفاء، وإذ الواحد منهم يستقيم ويستقيم داعيا ربه في إخلاص: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
من هؤلاء الصحابي الجليل المجاهد العابد المقاتل المناضل أبو الحسن رافع بن عميرة بن جابر بن حارثة الطائي. وقد روت بعض المصادر أنه كان صحابيا، وروى بعض آخر منها أنه كان من التابعين، وكان يقال له في مجتمع الإسلام رافع الخير لكثرة الطاعات وسعيه في الخير وتقديمه للبر بعد أن شرح الله تعالى صدره لكلمة الإيمان. ولكن هذا المسلم الكثير الخيرات كان في جاهليته لصا يسطو على الناس فينهب أموالهم ويغتصب أمتعتهم، وكان يتخذ من الصحراء وشعابها وهضابها ميدانا لسرقاته وعدوانه على المسافرين، وكان يقضي الوقت الطويل في الصحراء انتظارا لفريسته، ولذلك كان يعمد إلى بيض النعام الضخم ويفرغه من داخله ببراعة، ثم يملأ البيض بالماء ويحكم سده ويخبئه في أماكن خفية يميزها بعلامة مستورة، فإذا ظمئ أو احتاج إلى الماء وهو في الصحراء عمد إلى هذا البيض المملوء بالماء فانتفع به.
وذات يوم رأى رافع ذئبا في الفلاة يعوي بأصوات متتالية، فكان عواء الذئب سببا في أن يستغرق رافع في تفكير عميق غرب به وشرق، حتى قيل فيما يزعمون إن الذئب كلم رافعا ودعاه إلى الدخول في الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبوا إليه شعرا قال فيه ضمن ما قال:
رعيت الضأن أحميها بكلبي من الضب الخفي وكل ذيبي، فلما أن سمعت الذئب نادى يبشرني بأحمد من قريبي، سعيت إليه قد شمرت ثوبي على الساقين قاصدة الركيب، فألفيت النبي يقول قولا صدوقا ليس بالقول الكذوب، فبشرني بدين الحق حتى تبينت الشريعة للمنيب، وأبصرت الضياء يضيء حولي أمامي إن سعيت ومن جنوبي.
والذي يهمنا هنا أن رافعا دخل في دين الله تعالى وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يصوغ نفسه صياغة جديدة في مدرسة الإسلام ومصنع الإيمان. فلقد كان بالأمس في الجاهلية لصا يستبيح أموال الناس ويسطو على ممتلكاتهم، فتاب عن ذلك الجرم الشنيع وابتعد عن طريقه. ولم يكتفي بذلك، بل أخذ يعطي ويجود ويتطوع ويتبرع ويبسط مائدته للفقراء والضعفاء، حتى روت السيرة أنه كان يغذي أهل 3 مساجد ويسقيهم الحيس. والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والحليب والسمن. وكان رافع في جاهليته يخبئ الماء في بيض النعام ويدفنه في الصحراء ليستعين به على ارتكاب جرائمه، فلما أسلم شارك في المعارك والغزوات. وحينما يحتاج المسلمون المجاهدون إلى ماء وهم في الصحراء يسارع ويدلهم على مخبئه أو مخبأ من ماء ليشربوا منه ويستقوا.
وكان رافع بالأمس يطرف نفسه ويمتعها بالمال الحرام، فأصبح في الإسلام يعلمها التواضع ويحملها على الحرمان، فيكتفي بقميص واحد، وهو مع هذا يعطي العطاء الجزيل ويمنح المال الكثير، وكأنه بهذا يكفر عما اقترفه في جاهليته. واستمر رافع بن عميرة يناضل ويناضل، واشترك في غزوة ذات السلاسل التي كانت قبيل فتح مكة. وكان من خبرها كما يروي ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص أميرا فيها، فلما قرب عمرو من مكان الغزوة رأى حشودا كثيرة من عدوه، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليمده، فأرسل إليه أبا بكر وعمر وجماعة من سرات المهاجرين، وجعل أبا عبيدة أميرا عليهم.
فلما تلاقى عمرو وأبو عبيدة قال عمرو: أنا أميركم، وأنا أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمده بكم. فقال المهاجرون: بل أنت أميرا وأصحابك. وأبو عبيدة أمير المهاجرين، فقال في إصرار: بل أنتم مدد أمددته. فلما رأى أبو عبيدة ذلك، وكان رجلا حسن الخلق لين الشكيمة، قال:
يا عمر، إن آخر ما عهد إلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا، وإنك إن عصيتني لا أطيعنك.
وقد انتصر المسلمون في هذه الغزوة، وقد حدث رافع عن نفسه في هذه الغزوة فقال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، فأمر عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر وعمر، وأمرهم أن يستنفروا من مروا به، فمروا علينا فاستنفرونا، فنظرنا معهم في غزوة ذات السلاسل، فقلت: والله لا أخطرن في هذه الغزاة لنفسي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أستهديه، فإني لست أستطيع إتيان المدينة، فاخترت أبا بكر. فلما قضينا غزاتنا قلت له: يا أبا بكر، إني قد صحبتك، وإن لي عليك حق، فعلمني شيئا أنتفع به. فقال:
قد كنت أريد ذلك لو لم تقل لي. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتحج البيت، وتصوم شهر رمضان، ولا تتأمر على رجلين.
أما العبادات فقد عرفتها، أرأيت نهيك لي عن الإمارة؟ وهل يصيب الناس الخير والشر إلا بالإمارة؟
إنك يا رافع استجهدتني فجهدت لك. إن الناس دخلوا في الإسلام طوعا وكرها، فأجارهم الله من الظلم، فهم جيران الله، فمن يظلم منكم إنما يحقر ربه. والله إن أحدكم ليأخذ شويهة جاره أو بعيره فيضل عمله بأسا بجاره، والله من وراء جاره.
فلم يلبث إلا قليلا حتى أتتنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت من استخلف بعده؟ قيل أبو بكر. قلت أصاحبي الذي كان ينهاني عن الإمارة؟ فشددت على راحلتي فأتيت المدينة، فجعلت أطلب خلوته حتى قدرت عليها، فقلت أتعرفني؟ أنا رافع بن عميرة، أتعرف وصية أوصيتني بها؟
نعم يا رافع، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض والناس حديث عهد بالجاهلية، فخشيت أن يفتتنوا وأن أصحابي حملونيها.
فما زال يعتذر إلي حتى عذرته، وصار من أمري بعد أن صرت رئيسا على غيري.
هكذا تحدث رافع بن عمير رضي الله عنه، وهو حديث يدل على التواضع من جهة، وعلى الحرص على طلب العلم والمعرفة والنصيحة من جهة أخرى، وعلى قبول العذر من صاحبه أيضا.
ولقد استجاب رافع لنصيحة الصديق رضوان الله عليهما، وبذل ما بذل في سبيل الله، ثم شارك مجاهدا في معارك العراق وما حول العراق. وحينما طلب أبو بكر من سيف الله خالد بن الوليد أن يعجل بالرحيل مع جانب من جيشه من العراق إلى الشام لنجدة جيش الإسلام والمسلمون هناك،
اضطر خالد إلى قطع صحراء السماوة، وهي من أخطر المناطق وأطولها، وكان رافع بن عمير دليلا في هذه الرحلة، واستطاع بخبرته بالصحراء ومهارته في الأصفار أن يسلك بالمجاهدين الطرق الآمنة أو الأقل خطرا،
واستطاع أن يقطع بهم ما بين الكوفة ودمشق في 5 ليال، حتى قال ابن عبد البر يقال إن رافع بن عميرة قطع ما بين الكوفة ودمشق في 5 ليال لمعرفته بالمفاوز أو لما شاء الله.
واستمر رافع على نضاله وجهاده حتى لحق بربه في آخر خلافة عمر بن الخطاب 23 للهجرة رضوان الله تعالى على الجميع.
شارك في هذه الحلقة
السيدة نادية،
عمارة عبد الكريم،
جلال شندالي،
زووي مسعود،
حواس بن شيطة.
شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.